فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء يتجدد ويزدان بكم في برنامجكم المرئي نور على الدرب. وليهنكم قول نبيكم صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يسرنا تواصلكم معنا عبر هواتف البرنامج المعلنة على الشاشة تباعا، كما يسرنا تواصلكم معنا عبر موقع القناة www.kamalusratv.com عبر منتدى نور على الدرب. كما يسرنا باسمكم أن نرحب بصاحب الفضيلة ضيف يوم الأحد الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية والداعية المعروف. فأهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا بكم بالمشاهدين الكرام.
صاحب الفضيلة حسن الله إليكم، أبدأ بسؤال أيضا أمسى في الأسبوع المنصرم مثارا للصحف وبعض المواقع الإلكترونية وكثر فيه اللت والعجن، وهو أولا صح النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين وبنى علي وأنا بنت 9 سنين. الذي يدور الآن يبدو في أعقاب حادثة نشرت في أحد الصحف عن رجل تزوج امرأة أو تزوج فتاة صغيرة في السن، فضج كثير من الكتاب وخطأوه وقالوا أن هذا ليس من الشرع، وقالوا أن الزواج بالصغيرة في السن غير معتبر شرعا، وردوا أحاديث في البخاري ومسلم، بل تجرأوا عليها وضعفوها مستدلين ببعض الأقوال المؤرخين وغير ذلك، وهم يستندون إلى قانون عالمي شهير أن سن 18 هو سن الزواج للمرأة، ومن تحته فهي قاصر يحرم عليها الزواج، وإن كان عندهم الزنا ربما مباح لها. أود فضيلة الشيخ التعريج أولا على صحة الحديث والكلام عن ما يثار حوله من قول بعض المؤرخين، ثم رأيكم أو ما ترونه في مثل هذه القضية في زواج الصغيرات وحكم الشرع في ذلك. أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا السؤال أو هذه الإشارة لهذه القضية العامة التي ربما يتكلم فيها الناس في المجالس أو في بعض وسائل الإعلام هي متشعبة ودوافعها متنوعة. وأما ما يتعلق بذات القضية من جهة الثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالخبر في الصحيحين وغيرهما من حديث هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة عليه رضوان الله تعالى قال: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، وجاء في رواية 7، وبنى بي يعني دخل علي يعني أولم عليها فكانت وليمة العرس والدخول، وأنا بنت 9 سنين. وهذا لا إشكال فيه ولا مطعن فيه، ولا أدري من أي وجه يطعن في هذا الخبر، وقد جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى من وجوه متعددة، سواء من طريق هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، وقد رواه عن هشام بن عروة جماعة من الرواة في البخاري، قد رواه سفيان بن عيينة ورواه حماد بن زيد وحماد بن أسامة وكذلك وهيب وعلي بن مسهر وجماعة، قد رواه عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة بهذه الحكاية، ورواه كذلك أيضا جماعة وخلق كثير عن هشام بن عروة من أهل الآفاق سواء كانوا من أهل المدينة أو من غيرها، وهذا لا إشكال فيه ولا مطعن. فإن كان المطعن بحديثه بحال هشام بن عروة بن الزبير بأن له أحاديث، فهو يقال أن هشام بن عروة هو من أئمة الثقات الذي قد اعتمد البخاري ومسلم أحاديثه، وقد رواه غيره كذلك، ولم يتفرد جماعة معينة بالرواية عنه سواء من سمع منه بعد الاختلاط بعدما حدث بأخرة في آخر حديثه سواء في العراق أو في غيره من أطرافها، فيقال أن حديث هشام بن عروة هي صحيحة ولا إشكال فيها، وإنما يستنكر من ذلك ما خالف أحاديث الثقات، وهذا قد أخذ بالإطباق وقد رواه جماعة من أهل المدينة وغيرها، وقد رواه أيضا غير هشام في هذا الخبر، ولهذا قد أخرجه الإمام مسلم فيما أعلم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة عليه رضوان الله تعالى بهذا النحو، وقد رواه كذلك عن عائشة عليه رضوان الله تعالى جماعة كعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر وجماعة كلهم عن عائشة عليه رضوان الله تعالى من طرق متعددة، وقد جاء أيضا من وجوه أخرى فيما عند أبي داود من حديث محمد بن عمر عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، وهذه أسانيد متنوعة، بل ثمة أسانيد كوفية تامة جاءت عن عائشة عليه رضوان الله تعالى لم تكن مدنية أيضا، فرواه أهل الآفاق. فقد روى الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9. والمراد من ذلك أنه يجوز للرجل أن يخطب المرأة وإن كانت صغيرة لم تكن بالغة، إلا أنه لا يؤذن له بالدخول عليها إلا بعد بلوغها، سواء بلغت في السنة 9 وبلغت في السنة 10 أو 12 أو 13. المناط في ذلك والمرد هو البلوغ، ويكون في ذلك الحال في من اؤتمن حاله كحال أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، فإنه حينما زوج ابنته للنبي عليه الصلاة والسلام زوجها لخير الخلق وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المراد في ما يثار ما تذكره ذات المسألة فهي محل إجماع عند العلماء، لأنه لا خلاف عندهم أنه يجوز للرجل أن يزوج ابنته إذا كانت صغيرة دون البلوغ، إلا أنه لا يجوز له أن يدخلها على زوجها إلا بعد البلوغ. بل من العلماء من قال أنه يجوز للرجل أن يزوج ابنته وهي دون سن عائشة عليه رضوان الله تعالى شريطة أن لا تدخل على زوجها، وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة كابن عبد البر وكذلك ابن المنذر والقرطبي وابن قدامة وجماعة كثير من فقهاء البلدان وأهل الآفاق. وأما إذا كان يثار إلى في هذا وراد بذلك هو القدح بالنبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، فهذا لا وجود له عند أهل الإسلام إلا أرباب النفاق. وأما إذا كان المراد من هذا هو الإشارة إلى أنظمة عالمية ونحو ذلك، وأنه ينبغي للمسلمين أن يتأسوا بذلك وأن يجعلوه نظاما لحياتهم ومعيشتهم، ينبغي أن يشار إلى أمر مهم في هذه القضية وفي غيرها، خاصة ما يتعلق بجانب الأخلاق بين الشقين المشرق والمغرب، بين المسلمين وخاصة من الكفار الغربيين ونحو ذلك، خاصة في أبواب الأخلاق. ينبغي أن يعلم أننا نختلف معهم في أصول الأخلاق، فأصل ما يتعلق بعلاقة المرأة مع الرجل الغربي يرى أنه لا حرج على المرأة أن تزني إذا كان برضاها، ولا حرج في ذلك، سواء كانت دون السن 18 أو كانت 17 أو 16 أو 15، لا يرون في ذلك حرجا ما دام أنها قد رضيت بذلك ولا إشكال. بل إن وليها لو أراد أن يقيم دعوى على أحد قد زنى بابنته ونحو ذلك ليس له الحق في هذا ما دام أنه قد رضي في هذا، فهم يجيزون الزنا ولا يجوزون النكاح، يجوزون الزنا حتى وإن كان وافق الشريعة، لكن لا يجوزون ذلك الأمور المقننة والمنظمة، وهذا فيه لا شك أنه فيه مكابرة للفطرة ومصادمة للنصوص. هذا ينبغي أن يتقرر لدى المسلمين، وينبغي كذلك لأهل الإعلام وغيره أن يبينوا هذا الأصل، أنه مناط الخلاف عند الأهل الإسلام وأهل الكفر، وخاصة أرباب الحضارة الذين فاقوا المسلمين في كثير من الحضارة المادية، إلا أنهم انحطوا في أبواب الأخلاق، وكل ما يأتي من أمور الأخلاقيات هي فرع عن ذلك الأصل. ولهذا كثير من الناس يثير مسألة الاختلاط وكذلك حال المرأة مع زوجها، ويثير كذلك مسألة الحجاب وحال أهل الغرب، وكيف أنهم في هذه السلوكيات قد بلغوا مبلغا من الحريات ونحو ذلك. نقول أن هؤلاء إذا كانوا لا يمانعون من الزنا برضا الطرفين، وهذا في جميع دول الغرب سواء كان من أوروبا وكذلك أمريكا وغيرها، أنهم لا يمانعون من زنا الرجل بالمرأة إذا كان برضاهما، إذا كان هذا الأمر متقرب ومسلم ونظام عندهم لا يقاضى عليه ولا يكون منكرا من المنكرات الاجتماعية. فينبغي أن يعلم أن ما كان من فروعه من أبواب الاختلاط وأبواب الحجاب ونحو ذلك، أن هذا من بديهيات الأمور، بديهيات الحياة التي لديه. نحن نختلف معهم في هذا الأصل، ومن باب أولى أن نختلف معهم في أمور الفروع. والعجب أن كثيرا من أهل الإعلام من المسلمين من يثير هذه القضايا الجزئية ولا يثير الأصل العظيم في هذا الأمر، وهو مسألة الشرف ومسألة العرض والمكابرة لحدود الله عز وجل، سواء ما يتعلق بالوحي الناسخ لسائر الشرائع وهو الإسلام، أو ما يتعلق باليهودية والنصرانية وسائر الملل، على أن نكاح الرجل لامرأة لا تحل له أن هذا من كبائر الذنوب ومن الموبقات، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ينبغي أن يعلم أنه في كثير من بلدان الغرب ما يتعلق بالوقوع في الفواحش ونحو ذلك، وقد قرأت دراسة قبل بضع سنوات يتعلق في هذا الأمر، أن الفتاة إذا بلغت سن 15 أو 16 ولم يكن لها صديق ونحو ذلك وما زالت على بكارتها، ولو لم تتزوج أنها يذهب بها إلى مصحة نفسية حتى ينظر هل هي سوية أم لا. وهذا لا شك أنه مما يغفل أو يغض الطرف عن كثير ممن بهر بالحضارة الغربية، ومن ينقل حال الحضارة الغربية من أهل الإعلام وغيره. ما يتعلق بعقد نكاح النبي عليه الصلاة والسلام هو ثابت وأمر معروف لا إشكال فيه، وحينما جعله الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أراد بذلك أن يبين الجواز والتشريع لهذه الأمة وغيرها، ولا يعني من ذلك أن هذا الفعل هو سنة، بل يقال أنه يرجع في ذلك إلى العرف، لأن الله جل وعلا قال في كتابه العظيم وعاشروهن بالمعروف، أي أنه ينبغي للرجل أن يعاشر المرأة بالمعروف المتعارف عليه في بلده. فإذا كان أهل البلد يزوجون المرأة في السن 10 والثاني 10 والثالث 10 ونحو ذلك، ووجد الشرط في هذا وهو البلوغ، فإنه جاز ولا حرج في ذلك. وما زال العرب يزوجون نساءهم في أمثال هذا السن، ولهذا قد ذكر الشافعي يعني رحمة الله في كتابه الأم، وكذلك ذكره عنه البيهقي في مناقبه في يعني مناقب الشافعي، أنه رأى امرأة متزوجة في اليمن وعندها ابن وسنها 11، وكذلك قد ذكر أيضا في كتابه المناقب أنه قال رأيت جدة عمرها 21 سنة. وهذا عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله وصاحب المذهب المتبوع، والإمام عليه رحمة الله معلوم بسعة نظره وفقه. وفي هذا إشارة إلى مسألة أن اختلاف البلدان في مسألة نضج الإنسان وكذلك بلوغه يختلف من قطر إلى قطر، والأقطار وبعض الأقطار العربية ونحو ذلك ربما أو الأقطار الحارة تبلغ فيه المرأة أكثر من غيرها. الشاهد وخلاصة هذا الأمر أنه يجوز للرجل أن يعقد لرجل على ابنته أي وقت وزمن كان، إلا أنه لا يدخلها عليه إلا بعد بلوغها، وهذا يكون يرجع فيه إلى العرف. يأتي هنا مسألة وهي هل يسوغ التنظيم مسألة تنظيم هذا الأمر أنه لا يجوز للرجل أن يزوج امرأته إلا بسن معين ونحو ذلك. أرى أنه لا يجوز لأي نظام أو لأي أحد أن يقنن شيئا قد رخص الشارع فيه. نقول مسألة التقنين المخالف للشريعة لا يجوز، ولكن مسألة أن ربط الناس بالأفضل والأتم ونحو ذلك والأحسن، هذا مرده من جهة توعية الناس وتوجيههم ونحو ذلك، وهذا منوط بعدة علل وأحوال يتقع في أحوال الناس. منها من يزوج مثلا ابنته كما ذكرت في السؤال، أن يزوج ابنته مثلا تكون عمرها في 10 أو 9 لرجل في سن 80 أو في سن 90 أو في سن 70 ونحو ذلك، فهذا فيه ما فيه، وهذا لا يمكن أن يحمد إلا في حال رجل مثلا من أهل الفضل والقامة، كأن يكون مثلا كحال النبي عليه الصلاة والسلام في السيادة ونحو ذلك، فهذا قد يقال بحال مع توفر تلك الشروط، ولا إما أن يكون سائغا في أحوال الناس فإن هذا ربما يكون فيه نوع من هضم الحق. أما ذات الجواز والصحة فلا خلاف عند العلماء في ذلك أنه يجوز لولي الأمر أن يفعل هذا الأمر. أما ذات الرواية فلا مطعن فيها على الإشكال، ويكفي في هذا إخراج البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى لهذه الرواية، وكذلك تواتر هذا الخبر عند المؤرخين، ولا أعلم من طعن في هذه الرواية لا في القرن الأول ولا في الثاني ولا في الثالث، فهي من أمور مشهورة لأمور متعددة، لصحة الإسناد أولا، كذلك أن الذي رواها هو من أهل بيت عائشة، فعروة بن الزبير يروي عن خالته عائشة وهي أخت أمه أسماء عليها رضوان الله تعالى، والذي يروي عن عروة ابنه هشام ورواه معه جماعة ورواه عنه خلق من الرواة بهذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن رسول في قصتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن عائشة عليه رضوان الله في تحديث هذا تحدث عن نفسها لا تحدث عن غيرها ولا غيرها يحدث عنها وهي أعلم بحالها، فهل نقول لعائشة أنك أخطأت ولا تعرفين السن الذي تزوجت به؟ لا شك أن هذا هو خدمة لمشروع معين يراد به والطعن في الإسلام أو غير ذلك من الأمور. ينبغي أن ننظر إلى أمور عامة، وكذلك ينبغي أن نفهم يقينا أن كثيرا من وسائل الإعلام تقتنص قصص تحدث في بلاد المسلمين ثم تبالغ في إظهارها وإشارها للوصول إلى غايات معينة. أرى أن هذه القضية ليس المراد بها هي تلك القضية بعينها، قد نوافق في قضية معينة أنها من المنكر من القول، لكن ينبغي أن نعلم أنهم يريدون بذلك خدمة أمور باطنة كثيرة جدا. أرى والله أعلم أن منها ربط الحجاب بقضية الزواج، وكذلك إذا علقنا السن بالسن 18 يرتبط في ذلك أنها لا تحتجب حتى تبلغ هذا السن، ويتبع لذلك أنها يجوز أن تخالط الرجال وتجالسهم وتتخذ الأخدان لأنها في حكم الأطفال وغير ذلك، باعتبار أن سننا هذا التنظيم حتى يدخل فيه غيره، ونسوا أن عائشة عليها رضوان الله تعالى كانت قد تحجبت في حادثة الإفك، وحادثة الإفك كما ذكر البخاري في كتابه الصحيح من حديث معمر عن ابن شهاب أنه قال كانت الإفك في غزوة المريشيع، قال ابن إسحاق عليه رحمة الله هي سنة 6، وقال موسى بن عقبة أنها في السنة 4، وعلى هذا فيكون سن عائشة عليه رضوان الله تعالى قريب 14 عليه رضوان الله تعالى، وهي قد احتجبت من الرجال كما جاء عنها في الصحيح، قالت لما ذكر جاءها صفوان قالت وغطيت وجهي وكان قد عرفني ورآني قبل الحجاب.
أحسن الله إليكم. إن تعجب فعجب أن يطبق المحدثون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا على صحة ما في البخاري ومسلم، ثم يطعن رجل لا يحمل من الحديث سوى كونه كاتبا في صحيفة. أحسن الله إليكم، جواب شاف وكاف. أبو شذا اتصال من الرياض. أبو شذا
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
مرحبا بك.
في سؤالين يا شيخ الله يجزاك خير.
تفضل. الأول
السؤال الأول الله يجزاك خير، في يشكو كثير من الناس من وجود قطرات بعد البول، وجود قطرات البول، فهل يعفى عن مثل هذه القطرات، قطرة أو قطرتين أو كذا، يعفى عن يكون يصير نجاسة؟ السؤال الثاني ما اللي يكتبونه يعني كتاب الصحف وكذا، كثير منها شيخ يعني ألاحظ أن المجتمع يستنكره كثير، والدليل على ذلك يعني التعليقات مثلا في مواقعهم، التعليقات عشرات ترد عليهم.
طيب.
فهم يعني ما يكتبون للناس يعني، فهل هذه رد بتطبيع الناس على مثل هذه مخالفات الشرعية، أو هو كتابة لغرض أخرى؟ نرجو توضيح شيخنا وتبين لنا، الناس يتأثرون في الحقيقة في المجالس والله يعني متأثرين بالإعلام. والله جزاكم خير.
أحسنت أبو شذا، شكرا لاتصالك. شيخ فقط حتى نوفي الموضوع الأول بإيجاز، فقط يريدون أيضا من شبهاتهم قولهم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يجاب عن أن هذا ليس بخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
أولا مسألة الخصوصية تفتقد إلى دليل، والله جل وعلا حينما يلحق أمرا بنبيه عليه الصلاة والسلام دليل على أن الأصل أن ما كان من أمته يدخل فيه، والدليل على ذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي حازم عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ما يدل على دخول سائر الأنبياء بخطاب المرسلين. فإذا خطب النبي سواء كان بفعل جاء عليه وحي فظهر منه فعلا، أو كان من الأقوال التي يقولها ذات النبي فنحن متبعون له. ولو ساغ أن نقول هذا أنه من الخصوصية فيسوغ حينئذ أن ندخل سائر الأفعال بأذواقنا وأفهامنا، ولا أعلم أحدا من أئمة الإسلام من القرون المفضلة قال أن هذا من خصية النبي عليه الصلاة والسلام. يوجد من شد في هذا القول وقال بهذا النحو ولا يعتد به، وهو فرد من الأفراد أظنه في القرن الثاني أو الثالث. نعم.
أحسن الله إليكم. إلى جدة عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله.
مرحبا بك.
هناك سؤالان، السؤال الأول في الفرق في بعض المذاهب، يعني تداخل المذاهب المعاصرة مع المذاهب القديمة كالاعتزال مثلا والأشعرية، كيف يكون ضبطها مثلا، أو إرجاع بعض المسائل المعاصرة مثلا، وبعض المفتين من يفتون خاصة إذا لم يكونوا من أهل التخصصات الشرعية في إرجاعهم إلى أصول المسائل مع الفرق القديمة، كيف يتأتى ذلك؟ والسؤال الآخر قضية
سؤالك عن الخلاف العقدي ليس كذلك؟
اي نعم.
طيب السؤال الثاني،
السؤال الثاني هو سؤال عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أشكل عندي هذا الحديث يعني أن البخاري أخرجه حديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وجزاكم الله خيرا.
ما الإشكال عندك؟
أن البخاري أخرجه وبعض العلماء كالإمام أحمد يقول هذا الحديث منكر.
طيب أحسنت، شكرا يا أبو شذا. سأل عن يقول كثير يشتكون من القطرات التي بعد البول، ويقصد يبدو أنها تكون بعد الاستنجاء، فهل تؤثر على الطهارة أو هي ضرب
أولا بالنسبة لمسألة الطهارة، يبغي أن يعلم أنه لا يجوز لأحد أن يؤدي الصلاة إلا بطهارة، وهذا محل اتفاق. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: لا صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف، وينوب عنه التيمم في حال عدم وجودها وعدم القدرة عليه. أما إذا أصيب الإنسان بشيء من العوارض التي لا يستطيع أن يحترز منها كالقطرات وما يسمى بسلس البول، أن يكون الإنسان مريضا بنزول القطرات من جسده من حيث لا يستطيع الحبس، أو يكون كذلك المرأة المستحاضة التي يخرج منها الدم في غير أيام عادتها، أو أنها تميز لون الدم فرأت الدم أنه ليس بدم عادتها وإنما هو دم عرق، فهذا لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يأتي متكاثرا ما لا يستطيع معه الإنسان أن يميز حاله من جهة الحبس ونحو ذلك، فهذا يقال أن الإنسان يتوضأ لكل صلاة ولا حرج عليه ما نزل في جسده، إلا أنه يستثمر حتى لا يصيب الثياب أو يصيب البقعة التي يصلى عليها. وذلك أنه يعلم أن التطهر بحاجة إلى تطهر البدن، وكذلك تطهر اللباس، وتطهر كذلك البقعة. فإذا ورد على شيء على أحد من الناس شيء من النجاسة في جسدي وخروجها من، ينبغي أن يستثمر حتى لا تتعدى إلى ثوبه ولا تتعدى إلى البقعة. الحالة الثانية وهي أن الإنسان يعلم الحد الذي يتطهر فيه وتزول تلك النجاسة منه، فإنه يقال أن هذا الشخص لا يخلو أيضا من حالين. الحالة الأولى أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته، فإنه يأتيه بعد قضاء حاجته بدقائق شيء من القطرات ثم تتوقف وتزول. نقول أنه ينبغي الإنسان أنه في مثل هذا أنه ينتظر إلى هذه الخمس دقائق، ثم بعد ذلك يتوضأ بعد استنجاده، يجعل وقتا ثم بعد ذلك يصلي، ولا يجوز له إذا وجد وقتا. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتوضأ أو يذهب إلى الخلاء قبل وقت الصلاة حتى إذا جاء وقته ويكون قد انقطع. إلا الإنسان، وهي الحالة الثانية، أن الإنسان إذا خرج من الخلاء والإقامة قد أقيمت والناس قد ذهبوا إلى المسجد، فحينئذ يتوضأ ولو خرج منه شيء ولا حرج عليه. الحالة الثالثة أن الإنسان يخرج منه هذا الشيء لكنه لا يعرف له توقيت، ويخرج منه وليس له علاقة في مسألة الخلاء وغيره، ولكن يخرج بأوقات متفاوتة، هذا الذي يظهر أنه يأخذ بالاحتياط ويجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة.
لا يكون أيضا هذا من الاستنجاء، لأنه قد يؤدي إلى الوسواس وشيء من ذلك، قد يكون بعد الاستنجاء ما ينزل.
طبعا هو نخاطب هنا من كان مدركا بالفرق بين الاحتياط والوسوسة، ولذلك قد صنف إمام الحرمين رسالة في ذلك الفرق بين الاحتياط والوسوسة، أن الاحتياط قد حفظته الشريعة وصانت، وأما ما يتعلق بالوسوسة فإنه ضرب من ضروب الأمراض، ينبغي الإنسان أن يحتاط وأن يحترز منه أيضا.
أحسن الله إليكم. محمد بن إبراهيم، اتصال محمد إبراهيم الجوي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ، حيا الله شيخ عبد العزيز.
مرحبا بك، أهلا وسهلا.
شيخ، سؤالين. السؤال الأول،
تفضل.
حصل نقاش مع أحد الأخوة كذا بحكم مشاهدة المباريات وحضورها.
أي نعم.
يقول أن الأصل الإباحة إلا إذا جاء دليل ولا دليل على المنع.
طيب.
وبالنسبة للمنكرات اللي قد تكون يعني من كشف العورات أو وجود بعض الآلات، يقول هذه أثر تبعا، والمشاهد لا يقصدها وإنما يقصد ذات المشاهد المشاهدة، ف
واضح
توجيه الشيخ ورأيه. هذا طيب. النقطة الأولى.
طيب الثانية.
بالنسبة النقطة الثانية، موقف العامة مما يعني ما ينشر أحيانا في بعض الصحف كذا، يعني هل العامة ينبهون عنه أو أنهم يعني يشغلون بأشياء أهم من ذلك؟
أحسنت، نعم. طيب بارك الله فيك.
أحسن بارك إليك.
وإليك، شكرا لك. عودا لأبي شذا، سأل عن، يقول: كتاب الصحف يكتبون ولا يجدون رواجا، وأدل على شيء على ذلك الردود المعارضة لهم هي كثيرة، لماذا يكتبون؟
هذه يسأل عنها هؤلاء الكتاب، وإن كان الجواب معروف ومسلم عند الناس وكذلك عند عامة الناس، هم يعلمون ويدركون أنهم أقلية، ولهذا يطلقون في كثير من الأحوال وفي المواضع أنهم أقلية، ينبغي أن يصحح المجتمع. وهذا إشكال ينبغي أن يعلم، أن هؤلاء كثيرا في بلاد الإسلام أو البلاد المحافظة، وخاصة في بلادنا، أنهم يخاطبون أنفسهم، ويوجد لهم صوت يرجع إليهم من أفراد المجتمع من تتغلغل أو تسلت هذه الأفكار إلى أذهانهم. لا ينكر هذا الأمر، لكن يقال أن السواد الأعظم وأكثر الناس على هذا النحو. الإشكال هو في تصدير هؤلاء. وجود المنافقين في الأمة وجدوا في صدر النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أطلق وصف النفاق على كثير ممن يحمل الأقلام ويطعن في ثوابت الشريعة وليس من أهل العلم والاختصاص، وكذلك أيضا لا يعرف بديانة ولا ورع حتى يتكلم في الأمور الخلافية، فضلا عن أنه يتكلم في مسائل الإجماع والقضايا المحسومة في الأمة. الأمة، ويرجع في ذلك إلى أهل العلم والخبرة في ذلك. وأهل العلم الذين أفنوا أعمارهم وشابت مفارقهم في الكلام في الدين ومعرفة الدليل وسبر أحوال فقه السلف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين وأتباعهم، هؤلاء لا يملكون من ذلك شيئا، ثم يتكلمون على كثير من القطعيات مما يكون في الحجاب وما يتعلق في الاختلاط وما يتعلق في كثير من المسلمات، منها قضية زواج النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. هؤلاء في كثير من الأحيان يخاطبون أنفسهم، ويريدون أيضا وهم يدركون هذا الأمر يريدون أن يشبه أو يصور للعامة أن هذا هو طرح الناس وهذا الذي يريدون، فينتقون من الكتابات التي تبعث إليهم شيئا من الأقوال التي توافق تلك الأهواء. ويوجد من الأقوال، لو ربما كتبوا للأسف الشديد بأسماء مستعارة، وقد بلغني أنا أحدهم وقد حدثني بنفسه في هذا الأمر أنه كان في أحد أروقة الصحافة وكان يكتب بأسماء مستعارة ونحو ذلك، أو ربما يكتب لمجموعة من الأفراد ويساعدهم في هذا الأمر، هي أشبه بشبكات للأسف الشديد تدعم أفكارا معينة ينبغي أن يكون الإنسان على حيطة واحتراز منها. وينبغي أيضا أن ينبه العامة، وهذا فرع عن سؤال الأخ الآخر في الأخ محمد بن إبراهيم في هذه المسألة، وهي هل ينبه العامة لهذا الأمر. يقال إذا غلب على ظن العالم كذلك أو البصير في هذا الأمر أن هذه الأمور قد تغلغلت في أذهان الناس، ينبغي إيقاظهم عليها. كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن في تنبيه كثير من الناس لبعض المنكرات التي هي غائبة عنهم أن في هذا شحذ لهمهم حتى يطالعوا تلك المنكرات ويتتبعوا تلك الأقوال، ولهذا ينبغي الإنسان أن يتوسط وأن يكون صاحب دراية وفهم في هذا الأمر حتى لا يخلط بين إنكار المنكر وبين إشاعة الفاحشة بين المؤمنين من حيث لا يشعر، وحسن المقصد لا يسوغ للإنسان سلامة ذلك الفعل. لهذا ينبغي لأهل الصدق من أرباب الكتابات الصحفية وهم في الصحافة موجودون أيضا وأصحاب الإعلام المرئي والمسموع وغير ذلك أن يكتبوا وأن يتقوا الله عز وجل في مسلمات الدين وأن يرجعوها إلى أهل العلم.
أحسن الله إليكم. اتصال من عبد الرحمن من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالين الله يرضى عليك.
سلام. تفضل. الأول
ما ورد في الدعاء عند الملتزم، هل ورد في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الدعاء عنده؟
طيب. الثاني.
السؤال الثاني حكم لعب ما يسمى بالبلوت، خاصة إذا كان يدعي من يلعبها أنها لا تلهي عن الطاعة وتمنع بعض المعاصي مثل الغيبة وكذا، وتشغلهم في المجلس عن الغيبة ونحن.
طيب شكرا عبد الرحمن.
بارك الله فيك.
من عبد الرحمن إلى عبد الرحيم ومن الرياض إلى الزمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام.
الله يسلمك. ما هي الأسباب الجالبة لليقين بإذن الله؟ السؤال الثاني، يعني ما معنى قول عائشة رضي الله عنها إن المرأة إذا بلغت 9 تسمى امرأة؟ وأيضا أريد من الشيخ بارك الله فيه يعني يبين يعني علامات البلوغ باختصار، يعني لأن بعض الناس يعتقد يعني إنها 15 مع أن المرأة يمكن تبلغ عمرها 9 و10 و11 إذا حاضت، ويبين علامات البلوغ. السؤال الثالث، ما هي الفوائد التربوية المستفادة من قصة سبا؟ باختصار السؤال الأخير، ما هي الفوائد التربوية المستفادة من غزوة أحد باختصار؟ وجزاكم الله
خير. حلقة كاملة الفوائد. طيب شكرا لك يا عبد الرحيم. من القصيم اتصال محمد عبد الله من القصيم. عبد الله من القصيم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال عن ما هي الأسباب التي تجعل العبد يخشع في صلاته؟
أحسنت. بارك الله فيك يا عبد الله.
بارك الله.
شيخ لن أتجاوز قضية الأقلية لأنها ثار حولها في اليومين الأخير. شيخ، من يعلم من حاله وحال أقرانه أنه يمجد الغرب وبعيد أو يتأول في نصوص الشريعة وربما يصد عن بعضها، ثم يشبه حاله وحال أقرانه وكونهم أقلية بأن النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين في أول الأمر كانوا أقلية؟ هل هذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
أولا كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، وينبغي الإنسان أن يعلم أن المصطلحات التي تستعمل على أي نحو وعلى أي معنى كان لا بد أن يسلكها مدعي الحق والباطل، ولهذا العبرة ليست المصطلحات، العبرة بالحقائق والمعاني. ولهذا فرعون لما دعاه موسى عليه السلام لتوحيد الله جل وعلا، قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فهو يدعو إلى طريق الرشاد وطريق الحق، وإذن فهو يدعوهم إلى النجاة وعدم الهلاك، مع أن هذا المصطلح هو قد استعمله موسى عليه السلام. هؤلاء يطلقون كثيرا من العبارات التي ظاهرها من قبلها الرحمة وباطنها العذاب. ينبغي أن يعلم أن هذه العبارات لا تخدع أهل العلم والمعرفة واليقظة، وكثير من الناس يدركون أن كثيرا من الطرح لا ينبغي أن يحل بالمعنى ولا أن ينظر إلى ذات اللفظ. تمجيد الغرب وغيره، الغرب فاق المسلمين في الأزمنة المتأخرة بما يسمى بالحضارة، ولكن كان ذلك على حساب حضارة الأخلاق، أن وضعوا الأخلاق تحت أقدامهم. وينبغي أن يعلم أيضا أن الانحطاط الذي بلغه الغرب فيما يتعلق بالأخلاق كان بعد نشوء الحضارة، العكس الذي يريد أن يفهمه كثير من الكتاب المسلمين، أن الغرب ما وصل إلى هذه الحضارة إلا بعد أن مهدها بحضارة الأخلاق ووضع المرأة، وكذلك الانحطاط في أمور علاقة الرجل بالمرأة، وكذلك الفجور فيما يتعلق بالظلم بين الناس، ما يتعلق باقتصاد الناس، بنشر الربا وغير ذلك. وينبغي أن يعلم أن الغرب ما وصل إلى ما وصل إليه إلا بعد أن أخذ بأسباب الحياة، ثم بعد ذلك حينما عطل الدين انحرف إلى من انحرف إليه من أخلاق. وينبغي للأمة أن تأخذ بالأسباب على وجه الحقيقة، وأن تعلم أن حضارة الأخلاق شيء وحضارة المدنية شيء آخر.
أحسن الله إليكم. عدلا بين الموقع والهاتف، السؤال عبر الموقع يقول هل تشرع المداومة على صلاة الجنازة ولو كان الميت دفن قبل يوم أو يومين، يعني يفد المقبرة ليصلي عليها؟
أولا بالنسبة للصلاة على الجنازة، قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبع حتى تدفن فله قراط، وهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أخر، جاء من حديث عبد الله بن عمر، وجاء من حديث أنس بن مالك عليهم رضوان الله. وأما المتابعة والإكثار بالصلاة على الجنائز فيقال أن هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يصلي على جنازة لم يصلي عليها قبل ذلك، فهذا مشروع بالاتفاق ولا خلاف عند العلماء في ذلك، إلا في بعض فروعه مما يتعلق هل ثمة أوقات نهي لصلاة الجنازة أم لا أن يصليها فيه. قد جاء في حديث عقبة وهو في الصحيح قد تكلم فيه العلماء، والمراد من ذلك قيل أنه المراد بذلك وقت الصلاة، المراد بذلك ذات الدفن، والذي يظهر لي والله أعلم أن المراد بذلك وذات الصلاة، وهو من عداد الأمور المنسوخة فيما يظهر والله أعلم. لهذا ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا حرج الإنسان أن يؤدي صلاة الجنازة في أي موضع كان وفي أي زمن كان، وهذا فيما أرى أنه قول عامة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وأما ما يتعلق بالمسألة الأخرى وأن يكرر الإنسان صلاة الجنازة على ميت واحد أن يأتي إلى قبره، أقول أن هذا على سبيل التكرار ليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على سبيل الجماعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذهب إلى أصحابه عليه رضوان الله تعالى قبل وفاته، ذهب إلى البقيع فصلى عليهم، قيل أن هذا الدعاء وهذا هو الأضر وهو الذي فسره أكثر العلماء. وكذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام على قتل أحد، الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام كالوداع، وإلا في الأصل فإن الشهيد لا يغسل ولا يكفن، لا يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين. وقيل هل يصلى عليه ولا يصلى موضع خلاف، وذهب عامة العلماء إلى أنه لا يصلى عليه. وأما مسألة التكرار في ذلك فلا أراها مشروعة، وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم لامتيازه عليه الصلاة والسلام الدعاء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح: إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بالصلاة عليهم، وهذا ليس لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. اتصال من سعيد من الأفلاج. أخ سعيد،
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بخير.
حياك الله.
طال عمرك. عندي سؤالين للشيخ حفظكم الله. السؤال الأول: ما هي أوقات الورد اليومي؟ أوقات الورد اليومي
تقصد أذكار الصباح والمساء؟
إي نعم.
طيب،
وما هي السؤال الثاني: ما هي الأسباب المعينة على صلاة الفجر؟
شكرا سعيد.
والسؤال الثالث: ما حكم صلاة الجمعة للمسافر؟
طيب، بارك الله فيك.
جزاكم الله خير.
وإليك شيخ. يشق علي جدا أن أطلب منكم الإيجاز والشهد يتفجر من حديثكم، غير أن الأسئلة الكثيرة تشفع لي بهذا الطلب، فهل تجيب؟
لا بس.
أحسن الله إليك. عبد الله من جدة يقول: استقرت يعني بعض الفرق كالمعتزلة وغيرها، ثم نشأت ناشئة ربط المعتزلة الجدد بالمتقدمين وبعض الناس يعني يربط بينهم، هل هذا له أصل أو شيء؟
أولا بالنسبة لربط المذاهب الأسلاف، من جهة الأصل الأفكار هي تتناسخ وربما تتحلل فيجمع بين فرقتين في فرقة واحدة أو بين ثلاث في فرقة واحدة. لا يمكن لأحد من الناس أن يأتي بفرقة أو فكرة جديدة في الأغلب إلا وهي مجموعة من عدة فرق فيكون ثمة تأليف. لهذا ينبغي لطالب العلم في حال النقد أن يكون بصيرا بأحوال الفرق السابقة، وثمة مصنفات عديدة في أحوال الفرق السابقة وأحوال أهل العقائد، فيها مصنفات كثيرة جدا تعتني في الملل والنحل لابن حزم والملل والنحل للشهرستاني، وثمة أيضا مصنفات اعتنت بنقل أقوال السلف في أبواب الاعتقاد ككتاب السنة لعبد الله بن أحمد، وكذلك أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، وغيرها من المصنفات اعتنت في أبواب الإسناد في هذا الأمر، وثمة مصنفات بعد ذلك على طبقات متنوعة. لهذا من جهة القياس والإلحاق مهم جدا أن يلحق طالب العلم الفرق التي تحدث في زمننا بفرق سابقة ببعض الأفكار التي كانت لديهم حتى يكون على بصيرة وبينة في نقد المعاصرين لها.
أحسن الله إليكم. عبد الله من القصيم اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عند سؤال يحفظك، في بعض مغاسل الموتى إذا جهز الميت يصلى عليه المغسلين، هل ذلك يشرع شيخ؟ أما الأفضل أنه يصلى عليه جماعة في المسجد لكي ينال الأجر المترتب على من صلى عليه 40. ألا السؤال الآخر شيخ، هل هناك فرق بين المصلى والمسجد؟
طيب
الشيخ الله يحفظك، بس ودي زيادة تنبيه، الشهيد هل يصلى عليه أم لا؟ الله يحفظ.
طيب بارك الله فيك.
بارك الله.
الشيخ روى الإمام البخاري حديث من عاد لي وليا وأنكر بعض العلماء، يبدو كأحمد كما سأل السائل.
أولا حديث من عاد لي وليا قد رواه البخاري وتفرد به خالد بن مخلد القطواني، وهذا الحديث قد أنكره بعض الأئمة، قد جاء الإمام أحمد وكذلك أنكره الذهبي عليه رحمة الله في ميزان الاعتدال، وقال لولا هيبة الصحيح يعني البخاري لأنكرته، وذلك لتفرد خالد بن مخلد القطواني. والبخاري عليه رحمة الله ينتقي من حديث خالد بن مخلد وغيره من الرواة الذين ربما يتفرد ببعض الأحاديث التي تكون مستقيمة بالنسبة لبعض الأحاديث التي أكثر منها ومخالفة لجادتي وطروق الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في هذا الباب. لهذا من نظر إلى الحديث وحديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام من عاد لي وليا فقد بارزني في المحاربة، وهذا قد استنكر فيه بعض العلماء في بعض ألفاظه التي جاءت فيه في قول الله سبحانه وتعالى أنه فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي، قالوا أن هذا حينما استدل به الاتحادية والحلولية أن الله جل وعلا حال في كل مكان، ولكن يقال أنه قد جاء في رواية أخرى ما يبين هذا الأمر في قوله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا في الخبر القدسي فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش ولئن سألني لأعطينه ولئن سعادني لأعذنه. اللفظة التي قد انكرت على هذا الحديث أنه أن كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، أن هذا الأمر لا يعني أن الله جل وعلا حال فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى وفقه إلى هذا الأمر، وهذا يفسره قول الله جل وعلا مخاطب النبي عليه الصلاة والسلام من باب التسديد والإلهام، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى ولكن الله رمى، يعني سدد الأمر، وهذا من جهة اللغة سائر أن يقال الإنسان حينما أعان شخصا أنني فعلت هذا الشيء يعني أعنته على هذا الأمر، ولهذا استعمله الله جل وعلا في أمر نبيه. فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رمى المشركين، ولكن الذي سدده هو الله سبحانه وتعالى، فاستعمل هذا اللفظ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وهذا لا يكون في الأغلب إلا من خصية الله سبحانه وتعالى في عباده.
أحسن الله إليك. اتصال أرجو أن يكون الأخير لكثرة الأسئلة. أبو ناصر من الرياض. أبو ناصر، طيب قطع الاتصال. سأل محمد بن إبراهيم عن حكم مشاهدة المباريات، ما في دليل يقول على تحريم؟
هو ما يتعلق بمشاهدة المباريات، لنتكلم على ما هو أعم من ذلك، ومشاهدة اللهو اللعب الرياضات على وجه العموم، سواء كانت من ما يسمى بالكرة أو غيرها من الألعاب الجسدية ونحو ذلك. يقال أن هذا ينبغي أن ينظر فيه إلى جهات متنوعة. الجهة الأولى أن هذه الأمور تختلف عن حال السابقين، من جهة أن حال السابقين أنه لم يكن لديهم أمور مخصصة لهذا الأمر تشغل عن أحوال الناس، لهذا الأصل في ذلك الجواز. لهذا عائشة عليه رضي الله تعالى كما كان كما في الصحيح قال: كنت أنظر إلى لعب الحبشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني. من جهة النظر الذاتي للهو واللعب ونحو ذلك جائز ولا إشكال فيه. ومن تكلم على مسألة الكراهة وتكلم على التحريم هو لأمر خارج عن ذات اللعب وعن ذات المشاهدة، وإنما لمتعلقات أخرى. من هذه المتعلقات ما يتعلق بما تجلبه ذلك الأمر من بعض المنكر ونحو ذلك، ظهور العورات. فإذا كان اللاعب يظهر العورة فإنه لا يجوز لأحد أن يشاهد هذا الأمر، لا لذات اللاعب وإنما لذات العورة. وإذا كانت العورات مستورة فإن ذلك جائز ولا إشكال في هذا. كذلك ينظر إلى جانب آخر لا يكون هذا يعطل أمرا شرعيا واجبا في هذا، كتعطيل الصلوات ونحو ذلك. فإذا كانت المباريات تعقد أو تنعقد في أوقات الصلوات فإنه لا يجوز الإنسان أن يشاهدها حتى يؤدي ما وجب عليه. كذلك ينبغي للمؤمن أن يأخذ من هذه الأمور ما فيكون بقدر الملح في الطعام، لا يزيد حتى يفسد عليه وقته، فإنه ينبغي أن ينشغل بما هو أولى من ذلك ما يكون فيه صالحا لدينه ودنياه.
أسأل الله عز وجل أن ينصر أهل فلسطين. عبد الرحمن من فلسطين اتصال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية شيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله.
في عندي سؤال بس بالنسبة للجامعات.
للجامعات نعم.
إحنا كل فلسطين جامعات، إن كل الجامعات موجودة مختلطة.
طيب.
فيش مجال إذا بدي يدرس لازم يدخل جامعة مختلطة.
طيب.
فبدي أعرف حكم الدراسة بالجامعات كيف يعني.
طيب سؤال آخر.
إيه هذا السؤال بس. إيه بس أغلبك إحنا القناة مش موجودة يعني يا ريت تسمع الإجابة على التليفون.
طيب الشيخ سيبدأ بسؤال، يسأل الشيخ يقول الجامعات عندنا كلها مختلطة، هل يجوز أن أدرس في جامعة مختلطة؟
أولا ينبغي أن يقرر أن مسألة الاختلاط هي مسألة محسومة عند العلماء ولا إشكال في ذلك، أن الاختلاط في التعليم وفي المجالس لا يجوز، بخلاف الأمور العارضة التي تأتي المرأة إلى موضع ثم تغادر فيه بأن تأخذ وتعطي، كحال الأسواق أو حال الطرقات أو المحلات التي تشتري منها المرأة غرضا ثم تغادر. وأما التعليم والمجالس فهذا محرم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب كما نص على ذلك غير واحد من العلماء. يبقى التعلق بأن في بعض البلدان أو ورود مثلا إقامة بعض المسلمين في بعض البلدان مثل الغربية أو الإسلامية للأسف الشديد التي سنت الاختلاط في مجال التعليم سواء في التعليم الجامعي أو ما دونه، هل يسوغ للإنسان أن يتعلم هذا العلم ونحو ذلك؟ يقال أنه الضرورات تقدر بقدرها، وأنه ينبغي للإنسان قدر إمكانه أن يحترز من هذه الأمور. إذا كان العلم يستطيع أن يتلقاه بالاختلاط وجب عليه وحرم عليه أن يتعلم التعليم مختلطا، وإذا وجد مدرسة أو جامعة تدرس بالاختلاط فإنه لا يجوز له أن يدرس في الجامعة المختلطة، وإذا وجد مجالا أن يتعلم ذات العلم ولو في جامعة بعيدة ويدفع المبلغ ونحو ذلك فلا حرج عليه إذا كان ميسورا وليس في هذا ضيق على عيشه. وإذا كان يستطيع أن يتلقى كذلك العلم عن طريق عدم المخالطة بالانتساب ونحو ذلك، كذلك أنه يلجأ إلى هذا الأمر ولا يختلط. يبقى إذا أغلقت السبل كلها ولم يستطيع الإنسان أن يتلقى التعليم، يقال أنه ثمة طريقة، أنه ينبغي للناس حتى الطلاب المتعلمين أن يفصلوا بين الرجال والنساء في أمثال هذه الأحوال التي الأنظمة تفرض عليهم هذا الأمر، فيكون الطلاب متقدمين والنساء بعدهم في مقاعد بعد ذلك بعد ويكون ثمة حاجز بينهما سواء من فاصل المكاني أو يكون حاجز مثلا من ساتر ونحو ذلك في حال عدم وجود الساتر فيوصل بذلك المكان، وهذا يقدر بحال الضرورة لا بغيرها.
أحسن الله إليك. لا يزال معنا. هل اتضح لك جواب الشيخ أخي محمد أو تريد أن تستفسر؟
بس بدي عشان أسأل بالنسبة يعني إحنا الوضع عندنا هان كل الجامعات مختلطة يعني ما فيش مجال.
طيب يعني شيخ يبدو أنه يسأل يعني هل يخرج إذا كان الجامعة أو إذا كانت ضرورة فإنه يقدرها بقدر.
على حسب التفصيل الذي قد تكلمنا فيه وبيناه.
طيب شكرا لك أخي محمد، شكرا لاتصالك. أخونا عبد الرحمن الرياض غيره بعيدا أيضا عن المباراة سأل عن البلوت، يقول أنها تصرفنا عن الغيبة أو تصرف بعضنا عن الغيبة، هل يقال بها؟
أولا مسألة البلوت هي من الألعاب الحادثة، ولا أرى أنها تلحق بما يسمى بالشطرنج أو النرد، فهي مسألة أخرى. فالنرد لها علاقة بالقدر، وأما بالنسبة للشطرنج فهي متعلقة بالحظ والذكاء، وأما بالنسبة للأوراق فهي من الألعاب الحادثة. إذا كانت لا تشغل عن واجب من الواجبات أو مشروع من المشروعات ولا يترتب عليها محرم فلا تكون جالبة لذلك من على الفاظ السب والشتم ولا تتضمن كذلك شيء من أنواع القمار والميسر، فإنه يقال في مثل هذا أن الأصل في ذلك الإباحة. ومن نظر إلى أحوال كثير من الناس الذين يتعاملون بأمثال هذه الألعاب ونحو ذلك أو المسلية ونحو هذا يجد أنهم يرتكبون جملة من المحظورات، منها إضاعة الوقت من الليل حتى يسرون إلى الصباح أو تضيع الصلوات أو ربما يترتب على ذلك شيء من الشتم واللعن أو نحو ذلك من الألفاظ المحرمة شرعا. وهذه الأمور التي جعلت بعض أهل العلم يتكلمون عليها في التحريم، فإن الناس ما جعلوا مندوحة للعلماء حتى يرخصوا لهم في أمثال هذه الأعمال، والسبب الإشكال في ذلك هي سلوكيات الناس.
أحسن الله إليكم. سأل أيضا عبد الرحمن عن هل ورد شيء صحيح في دعاء عند الملتزم.
بالنسبة للملتزم أولا قد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود من حديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هنا تسكب العبرات، وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح في هذا الباب شيء، وقد جاء مرسلا أيضا من حديث عكرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء من وجه آخر أيضا وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو منكر الحديث، ولكنه قد جاء موقوفا على عبد الله بن عباس كما جاء عند عبد الرزاق من حديث مجاهد عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا من حديث لاحق بن حميد عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وهذا موقوف على عبد الله بن عباس وقال أنه يجوز، أما في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثبت في ذلك شيء، وأما من جهة ذات الدعاء فإذا قلنا أنه لا يثبت من باب أولى تلك الصيغة أو الدعاء الذي يلتزمه بعض الناس في مثل هذا الموضع.
أحسن الله إليكم. أخونا عبد الرحيم من الزلفي سأل أسئلة كثيرة أنا مضطر لأنتقي منها. سأل أولا عن قول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة تسعا أو إذا بلغت تسعا تسمى امرأة، ما صحة ذلك ثم ما علامات البلوغ؟
أولا إذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة، قد رواه البيهقي معلقا في كتابه السنن، ورواه أيضا معلقا في كتابه معرفة سنن الآثار بلا إسناد ولا يعلم له إسناد فيما أعلم عن عائشة بهذا اللفظ. وأما قولها إذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة، ربما أشارت إلى نفسها وكذلك أيضا إلى كثير من أهل عصرها في مناطق جزيرة العرب أن المرأة تبلغ إذا كانت تسع سنين أو عشر سنين، وهذا في الأغلب يرد في ذلك إلى حال كل بلد بحسب جوهم ووضعهم، فإن هذا من تركيبة الإنسان التي مرتبطة بجوه وما هو عليه، من النساء من تبلغ تسع سنوات، منها من هو عشر، منها من 12، ومنها ما أكثر من ذلك. في بلاد اليمن وبلاد الحجاز وبلاد نجد والمناطق الحارة تبلغ المرأة قريب من هذا السن.
علامات البلوغ؟
علامات البلوغ هي بالنسبة للمرأة نزول الحيض وكذلك الإنباس وكذلك أيضا الاحتلام، وقال بعض العلماء أنه نتوء أو بروز الثديين، هذا بالنسبة للمرأة. ما بالنسبة للرجل فهو كالمرأة في مسألة الاحتلام والإنزال وكذلك أيضا بات الشعر وكذلك بلوغ سن 15.
أحسن الله إليكم. سأل عني يقول الأسباب الجالبة لليقين.
بالنسبة لليقين من أعظم الأسباب الجالبة هو التزود من معاني كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أعظم ما يخوف الإنسان بالله جل وعلا ويزيده يقينا بحقيقته ومصداق ما أخبر به المشرع عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم إنما يخشى الله من عباده العلماء، والمراد بالخشية أنها لا تكون إلا بيقين تام قد صاحب ذلك الإيمان فازداد الإنسان في ذلك خشية. ومن أعظم ذلك أن يصاحب العلم العمل، فإن الإنسان إذا قرن علمه بالإيمان وهو العمل والاستزادة من ذلك والإكثار من العبادات وخاصة عبادة السر فإنه في ذلك يوفق ويعان إلى اليقين، فإن هذا من أعظم أسباب اليقين وبالأخص عبادة السر، وهذا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، لهذا قد زيدت وعظمت عبادة قيام الليل على سائر الصلوات من النهار إلا الفرائض.
أحسن الله إليكم. غير بعيد عبد الله بن قصيم سأل عن الأسباب المعينة للخشوع في الصلاة.
أولا بالنسبة للخشوع لا يختلف العلماء أنه هو قلب الصلاة ولبها وأن إلى عليها مدار القبول، وقد ذهب غير واحد من العلماء إلى الإيجاب، وهذا ظاهر كلام البخاري عليه رحمة الله لقوله باب وجوب الخشوع في الصلاة، وقد ذكر النووي عليه رحمة الله في المجموع إجماع العلماء على أن الخشوع من مستحبات الصلاة، وعلى كل فإن العلماء يتفقون على أن أن الخشوع هو من قلب الصلاة ولبها, وأنه ينبغي الإنسان أن يحتاط لصلاته, فإن الأجر بقدر إقباله على الله سبحانه وتعالى وخشوعه في هذه العبادة. الأسباب المعينة للخشوع أن يستحضر الإنسان العبادات التي يقوم بها من أجزاء الصلاة من أركانها وواجباتها, من ذلك أن يستحضر الألفاظ التي يقولها من استفتاح الصلاة والتكبير من عظمة الله الحمد له وأحط الله عز وجل بالحمد والتسبيح ومعنى إياك نعبد وإياك نستعين, وكذلك التأمين والسورة التي يقرأها ويغير بين صلاة وصلاة بحسب ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر, كذلك في الركوع ينظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى, كذلك إلى السجود يعيش كل فعل من الأفعال يعيش معه لفظا ومعنى, فإن هذا من أعظم الأسباب المعينة للخشوع. كذلك من الأسباب المعينة للخشوع في الصلاة أن يبتعد عن الأماكن التي تصرف نظره وقلبه عن الخشوع في الصلاة, من ذلك الأماكن التي مثلا فيها الزخرفة من المساجد التي فيها مثلا الزينة ونحو ذلك من الأصباغ التصفير والتحمير, كذلك لا يضع أمامه شيء مثلا من الألواح من الساعات ونحو ذلك تصرف الإنسان عن الخشوع في صلاته.
الصلاة السرية يا شيخ هل يشرع الترتيل؟ لأن كثير من الناس يرتل في الجهرية في السرية يسرد سردا ربما تدخل الآيات في بعضها.
وبالنسبة للصلاة السرية إذا كان الإنسان بينه وبين نفسه وليس عنده أحد فإنه لا حرج عليه أن يقرأ, ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أصحابه وهم يقرؤون فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ بعضكم على قراءة بعض, والمراد من ذلك أنه يسوغ للإنسان أن يقرأ قدر ما يخشع بذلك في الصلاة السرية إذا لم يكن عنده أحد.
أحسن الله إليكم. سعيد من الفارس سأل عن الورد الصباح والمساء متى يقال؟
بالنسبة للورد اتفق العلماء على أن ابتداء الصباح يبتدئ من طلوع الفجر بخلاف ما يظنه بعض من تأثر بالنظام الحالي وهو أن الصباح يبتدئ من الساعة الثانية عشر ليلا, فإن هذا قول لا يعتد به, فإن المراد بذلك بالاصطلاح الشرعي كذلك بلغة العرب أنه من طلوع الفجر يبتدئ الصباح ويذكر الإنسان الأذكار, ولو أجلها بعد الصلاة بصلاة الفجر فإن هذا هو الأولى وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. و بالنسبة لانتهاء صلاة أو الأذكار ورد الصباح منهم من قال أنه يكون بارتفاع الشمس ومنهم من قال أنه إلى قبيل الظهر وهذا هو الأظهر, ولولا في ذلك الإنسان أن يبادر وأن يقسم تلك الأذكار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للمساء فثمة خلاف في هذه المساء على ثلاثة أقوال, منهم من قال أنه في صلاة الظهر ومنهم من قال أنه في صلاة العصر ومنهم من قال أنه في صلاة المغرب, والذي يظهر لي والله أعلم أنه يكون من صلاة العصر لأن في لغة العرب يطلق المساء على الوقت الذي يكون من زمن صلاة العصر, وأما بعد ذلك فإنه يكون هو قائم الظهيرة وهو بطن النهار.
أحسن الله إليكم. سأل عن صلاة الجمعة في حق المسافر.
بالنسبة للمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة بالاتفاق, وهذا لا إشكال فيه ما دام أنه يكون من أهل القصر, وأما هل يشرع له ذلك أم لا, جمهور العلماء وعامة السلف على أنه لا يشرع له ذلك والأولى أن يصليها ظهرا, وهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الجمعة بعرفة صلاها ظهرا وجمع إليها العصر.
أحسن الله إليكم. عبد الله من القصيم سأل عن الفرق بين المصلى والمسجد.
بالنسبة للمسجد هو الذي قد أوقفت أرضه وأنشئ بناء عليه على أنه للمسجد ولأداء الصلاة, وأما بالنسبة للمصليات الأماكن التي يضعها الإنسان في داره فيحجز مثلا موقعا من غرفته ونحو ذلك لأداء الصلاة أو في العمل يوضع مكانه تغرش الفرش, هذه مصليات ليس لها حكم المساجد وتختلف وتتباين عن حكم المساجد من جهات متعددة, منها ما يتعلق بتحية المسجد وما يتعلق كذلك أيضا بالاعتكاف فيها وغير ذلك, وكذلك أيضا لا يكون فيها مثلا لو تكلم الإنسان في أمور الدنيا أو نشد ضالة أو كذلك أيضا عقد بيعا ونحو ذلك لا يدخل فيه النهي لأن هذا ليس من المساجد بل هو من المصليات.
أحسن عليكم. الشهيد هل يصلى عليه؟
بالنسبة للشهيد المترجح عند أكثر العلماء أنه لا يصلى عليه.
يقول في بعض مغاسل الأموات إذا غسل الميت صلى عليه من غسله, فهل يجوز أن يكتفوا بهذه الصلاة عن تقديمه للمسلمين؟
أولا إذا كان الذي يصلي عليه مرتبط بشيء آخر كأن يكون مثلا إمام لمسجد آخر لا يستطيع أن يشهد الصلاة يقال أنه لا حرج عليه, والأولى أن تكون جماعة المسلمين واحدة ولا يصلوا فرادا.
كأني فهمت شيخ أنه إذا كان وقت الغسل لا يوافق وقت الصلاة يعني هل يؤخرونها ولا أولى التعجيل يعني يصلون عليه فيعجلون به أو يؤخرونه للصلاة ولو تأخرت؟
هو لا حرج أن يبكروا بالغسل ثم يؤخروا الصلاة لمصلحة يرونها ثم يصلي قبل ذلك لا إشكال فيه.
أحسن الله إليكم. أنا وعدت أختا اسمها أم أحمد من الكويت قبل أسبوعين أن أعرض سؤالا لها سألت فيه عن الفرق بين الوسواس وبين النفس اللوامة.
هو بالنسبة للوسواس الذي يأتي على الإنسان هو خواطر تأتي للإنسان بصد ابتداؤها خير لكنها تجر إلى شيء من المنكر والوبال، ويتدرج بوابتها هي بوابة الاحتياط، وبوابة الوسواس هي المبالغة في أمور الاحتياط. لهذا ينبغي الإنسان أن يكون عالما في مسائل الاحتياط حتى لا تصل إلى درجة الوسواس. والوسوسة هي في الأغلب منطلقة شرعي، ويراد بذلك الاحتياط غلوا في هذا الأمر حتى يقع الإنسان في شيء من المحظورات. ولهذا كثير من الناس يريد الاحتياط لوضوئه فيقع في المنكر في التكرار. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في 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 السنن، يقول إحنا ما توضأ ثلاثا قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، يعني من زاد على ثلاثة فقد خالف السنة. يريد الاحتياط الوضوء ثم يزيد ويكون قد وصي بالإساءة والظن. كذلك من يكرر الفاتحة في صلاته قد وقع في الإساءة أنه كرر ركن من أركان الصلاة من غير داعي. كذلك من يكبر للركوع نحو ذلك أتى بشيء من المشروعات في أكثر من مرة، وهذا مخالف لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يقع في المخالفة من مبدأ تعظيم هذا الأمر وهو مداخل الشيطان. أما بالنسبة للنفس اللوامة التي تلوم الإنسان فإنها تلومه على الوقوع في المنكر والمعصية، وفرق بينها وبين ذلك.
كذلك سألت عن اللصق الطبي وما حاله مع الوضوء، هل يؤثر أو يمسح عليها أو يغسل أو؟
بالنسبة للصق الطبي إذا كان يمكن الإنسان أن يزيله كالجروح التي يضع الإنسان فإنه إذا توضأ أزالها ثم وضع مكانها أخرى، والأمر إذا كان في ذلك ميسورا فإنه يجب عليه. أما إذا كان ليس في ميسور ولا يوجد مثلا لدى الإنسان غير ما يوجد على جسده وإذا أزاله شق عليه ذلك فإنه يتوضأ ولا حرج عليه.
سأل سعيد كذلك من الأفلاج عن الأمور المعينة لصلاة الفجر.
بالنسبة للأمور المعينة لصلاة الفجر هي سلوك سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، أنه ينبغي الإنسان أن يبادر بالنوم حتى يستيقظ مبكرا. أما الإنسان الذي يلهو ويسهر وثم يريد بذلك أن يقوم هذا يخالف الفطرة وقدرة الإنسان. الإنسان له طاقة على أي أمر كان، لا يمكن أن يخالف هذه الطاقة الجسدية التي لديه. فإذا سار الإنسان وواصل مثلا ساعات طويلة بلغ 20 أو 24 ساعة وهو مستمر في هذا ويستطيع أن ينوم ويقدم شيء من أمور الدنيا لأجل أمر الآخرة، هذا فيه نوع من التفريط الذي ينبغي الإنسان أن يحترز منه. كذلك أن يضع الإنسان شيء من يعينه في هذا الأمر، كأن يوقظ قريب أو جار ونحو ذلك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان بلال يؤذن للصلاة وينبه عليه وهو منه. كذلك حينما سافر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهم من حديث عمران بن الحسين، حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك وكانوا قد جد بهم المسير، جعل النبي عليه الصلاة والسلام بلالا يوقظهم لصلاة الفجر مع أنه متعب معهم، فنام عليه رضوان الله تعالى معهم.
أحسن الله إليكم. السؤال ورد عبر موقع شبكة نور الإسلام من الأخت ريحانة، تقول هل يجوز وضع الراقي بالرقية الشرعية يده على المرأة الأجنبية عنك، أن يضع يده على موضع الألم كما ورد في الأحاديث، أو القراءة في كفه وتعميم جسد المرأة؟ أرجو أن يكون سؤالي واضحا.
بالنسبة لمس المرأة لا يجوز سواء كان لرقية أو غيرها، ولا تتعلق الرقية بالمس. الرقية تتعلق بالقراءة والنفث سواء كانت امرأة أو كانت رجل. ولكن إذا كان الرجل يرقي نفسه أو يرقي زوجته أو يرقي مثلا ابنه فلا حرج عليه أن يضع ذلك على موضع الألم، وإلا فالأصل فإن الرقية متعلقة بالقراءة وكذلك النفث. مس المرأة الأجنبية وتسويق ذلك لا يجوز سواء كان بحائل أو بغير حائل.
سأختم هذا اللقاء بسؤال سأله عبد الرحيم الزلفي، يقول عن الفوائد التربوية من قصة سبأ.
أولا قصة سبأ الكلام عليها مما يطول جدا، ومن تأمل قصة سبأ وكذلك في قصة ملكة سبأ وقصتها مع سليمان وقدومها إليه أمور عظيمة جدا. من أولها أنه ينبغي للإنسان وكذلك المجتمعات أن تشكر المنعم على إنعامه وفضله سبحانه وتعالى. فقوم سبأ حينما جعل الله جل وعلا لهم الجنات والأنهار تجري من تحتهم كفروا نعمة الله سبحانه وتعالى، فألحق الله جل وعلا بهم عكس ذلك ونقيضه من أن سلط الله جل وعلا عليهم ذلك السد الذي قام به مخلوق ضعيف فانفجر فأهلك عليهم الحرث والنسل وجعلهم الله جل وعلا أوزاعا، وهذا من أعظم العقوبات لله سبحانه وتعالى للأمم. كذلك من أعظم الدروس في هذا الأمر أن يعلم أن الإنسان كلما أغرق أو انغمس في أمور الدنيا والماديات وما نظر والتفت إلى أمور العبادات أنه ينسى الخالق سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه في موضع قاصر وفي نظر قاصر، فإذا أشغل الإنسان قلبه ولو بشيء ضعيف من الدنيا انشغل وظن أن الدنيا هذه كلها. فينبغي الإنسان ألا تشغل الدنيا تشغله الدنيا عن الآخرة، فينبغي أن يتذكر أمر الله جل وعلا وعقابه، وأن يتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم، وأن يلفظ بالشكر ولو على القليل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح: إن الله لا يرضى بالشربة يشربها العبد فيحمد الله، وإن الله لا يرضى بالأكلة يأكلها الإنسان فيحمد الله. وهذا الأمر من الله جل وعلا غاية الكرم، أن الله سبحانه وتعالى هيأ لك الأسباب وجعل لك ما في الأرض جميعا، ثم يرضى بأن تقول الحمد لله بعد أكل قد جلب لك من سائر الدنيا. نحن نعيش في نعمة عظيمة جدا، ينبغي للناس أن يقدروها قدرها حتى لا يحيف بهم عقاب الله جل وعلا.
لا أملك الختام إلا أن أتوجه بالشكر لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، والحمد لله قبل ذلك الذي بنعمته تبدأ الصالحات وبفضله ومنه تتم، ثم الشكر ممتد لكم لكل مشاهد ومشاهدة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أذكركم بضيف برنامجكم نور على الدرب في يوم غد الاثنين الساعة 8:30 فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد، كونوا معنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.